التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حيكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران سترد بقوة على أي تحرك صهيوني ضد أمنها. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة وتكبدها خسائر فادحة. واستشهاد 9 فلسطينيين في قصف بطائرات مسيرة على طول كرم ونابلس بالضفة الغربية. أسعد مساء وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني لم يحقق في عدوانه المستمر على غزة أكثر من 100 يوم سوى قتل الأبرياء وغالبيتهم من النساء والأطفال. وقال رئيسي أنه على الرغم من الدعم الأمريكي والغربي الشامل، إلا أن الاحتلال قد فشل بتحقيق أهدافه المعلنة في القضاء على المقاومة بغزة وفصل الشعب الفلسطيني عن المقاومة والمجاهدين. وأشار إلى جهود الأعداء لجعل إيران غير آمنة، وأشاد بإجراءات حرس الثورة الإسلامية لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة، معتبرا الأمن القضية الأكثر أهمية في أي بلد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران سترد بقوة على أي نشاط صهيوني يستهدف أمنها، وقال إن الموقع المستهدف في أربيل مرتبط بالموساد الذي نفذ عملاؤه هجمات داخل إيران. وفي كلمة بمنتدى دافوس اعتبر أمير عبد اللهيان هذا التحرك بأنه يأتي ضمن الاتفاقية الأمنية مع العراق، مشيرا إلى استهداف مقرات زمرة جيش العدل الإرهابية في باكستان. وقال إن طهران لديها علاقات جيدة مع بغداد وإسلام آباد وتحترم سيادتهما، وشدد على أهمية وقف الحرب بغزة والتهجير القسري والاتفاق بشأن الأسرى، معتبرا إجراء الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية استفتاء الحل الأمثل لتقرير مصيرهم. نفذت قوات مقر القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة سيستان وبلوتستان الإيرانية عملية أدت إلى تفكيك خلية تابعة لزمرة جيش العدل الإرهابية. الإعلام الإيراني أكد أن قوات الحرس هاجمت الخلية في منطقة راسك جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى مصرع إرهابي ومصادرة كميات من الأسلحة والعتاد، فيما تواصل الجهات المعنية ملاحقة بقية عناصر الخلية. وكان مركز للشرطة في مدينة راسك تعرض قبل أسابيع إلى هجوم من قبل إرهابيي هذه الزمرة أدى إلى استشهاد 11 منتسبا. قال رئيس مركز تطوير الإعلام العراقي والمستشار في رئاسة الوزراء عدنان السراج أن إيران لا تستهدف أي منطقة دون سبب، كما أن الهجوم الصاروخي الأخير الذي نفذه حرس الثورة على أربيل في كردستان لم يتم أيضا دون سبب، وطالب السراج سلطات كردستان بالتحقيق في أسباب استهداف إيران مناطق في أربيل. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز ردود الأفعال عن هذه العملية.
تابعت وسائل الإعلام العراقية الهجمات الإعلامية على الجمهورية الإسلامية والتصريحات الإيرانية التي تؤكد أن الأهداف التي ضربتها في العراق والمنطقة هي أهداف أمنية تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي ولها دور كبير في العمليات الإرهابية التي تعرضت لها إيران مؤخراً. وفيما شهدت بعض الأوساط تحريضا كبيرا ضد الجمهورية الإسلامية، إلا أن مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الخارجية الإيراني أكدوا أن إيران تحترم وحدة أراضي العراق، وأنهم قدموا أكثر من مرة معلومات استخبارية للعراق بشأن أنشطة الموساد في كردستان العراق. بنفس السياق قال رئيس مركز التنمية الإعلامية والمستشار في رئاسة الوزراء عدنان السراج أن إيران لا تستهدف أي منطقة دون سبب، كما أن الهجوم الصاروخ الأخير على أربيل شمال العراق لم يتم أيضا دون سبب. وطالب السرات سلطات أربيل بالتحقيق في أسباب استهداف إيران مناطق في هذا الإقليم، مؤكدا أن عملاء المخابرات الصهيونية الموساد متواجدون في كردستان العراق، قائلا أن الكيان الإسرائيلي يعتبر أربيل مقرا للموساد ويتواجد في هذه المنطقة. بنفس السياق انتقد النواب وسياسيون وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه يتعامل بتفكيك منحاز في الملفات العراقية. وأكد عضو مجلس النواب جاسم العلوي أن محاولة وزارة الخارجية تجزئة المواقف والتعامل مع الأحداث بردود أفعال مختلفة أمر في غاية الخطورة، مضيفا أن الحكومة المركزية لا تسيطر على جميع العلاقات الخارجية التي يقيمها شمال العراق. وقال العلوي هنالك ازدواجية وفهم قاصر من الجهات التي ترد على ضرب مقرات الموساد في أربيل، وتغض البصر عن استهدافات واشنطن للقوات الأمنية والمدنيين في بغداد، وكذلك الاعتداءات التركية المتواصلة. بنفس السياق عزا القيادي في تحالف نبني قصف مقرات الموساد الإسرائيلي إلى العلاقة الوطيدة بين أربيل وإسرائيل، فيما أكد أن هنالك تأييد شعبي كبير لقصف مقرات الكيان الصهيوني في الأقليم. وقال علي الزبيدي أن حكومة الأقليم هولت من الضربة والتحقيقات ستكشف العديد من الأمور الخفية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
تمكنت كتائب القسام من إيقاع قوة للجيش الصهيوني في كمين داخل منازل بحي الكرامة شمال غرب مدينة غزة وألحق خسائر فادحة بهم. وأعلنت الكتائب تدمير ناقلة جند صهيونية بمنطقة جبل الريس في مدينة غزة، مشيرة إلى استهداف 3 دبابات بقذائف الياسين وسط وجنوب القطاع. وفيما دمرت المقاومة 6 دبابات صهيونية وناقلة جند بمخيم المغازي وسط القطاع، نجحت بقنص 4 جنود صهاينة والإجهاز على 7 آخرين من مسافة الصفر. إلى ذلك سيطرت سرايا القدس على طائرة مسيرة للكيان خلال مهمة استطلاعية شرق غزة. أفاد الإعلام العبري بأن قرابة نصف جنود كتيبة في جيش الاحتياط رفضوا الدخول إلى قطاع غزة. وذكرت إحدى إذاعات الاحتلال أنه تم استدعاء الجنود من أجل تشكيل لواء جديد لتنفيذ مهام الحماية في غلاف غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن الجنود غادروا الكتيبة بموافقة الضباط المسؤولين عنهم. وأكدت الإذاعة أن هذه الكتيبة تعاني من حالة فوضى تشمل عدم وجود نائب لقائد الكتيبة ونقص بالضباط والتسليح والمستلزمات الطبية. يذكر أن الجيش الصهيوني يسعى لتشكيل لواء جديد يركز على الدفاع بعد خسارته بعمل الطوفان الأقصى. استشهد 4 شبان فلسطينيين اثر قصف مركبتهم من قبل طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في طول كرم بالضفة الغربية. هذا الاغتيال هو الثاني من الجو بالضفة بعد أن نفذت طائرة الاحتلال فجر اليوم عملية استهداف أو استهدفت مركبة بنابلس أدت إلى استشهاد 5 شبان بينهم قائد في كتيبة بلاطة. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة مخيم طول كرم بعدة آليات وجرافات عسكرية قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة مع المقاومين. وحاصرت آليات وجرافات الاحتلال طول كرم ونشرت قناصتها في البنايات على مدخل المخيم والمناطق المحيطة به. وأخيرا قال الناطق باسم أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أن تصنيف أمريكا للحركة كإرهابية لن يثنيها عن موقفها الثابت بدعم الفلسطينيين. وعبد السلام أكد أن الولايات المتحدة تستخدم مسألة وضع أنصار الله ضمن لوائح الإرهاب لأغراض سياسية، معتبرا أنشطة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر نوعا من الضغط لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي أعلن إعادة إدراج واشنطن حركة أنصار الله اليمنية إلى قائمة المنظمات الإرهابية. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تترد بقوة على أي تحرك صهيوني ضد أمنها. المقاومة الفلسطينية تواصل تصدي لقوات الاحتلال المتواجدة في غزة وتكبدها خسائر فادحة، واستشهاد 9 فلسطينيين في قصف بطائرات مسيرة على طول كرم ونابلس بالضفة الغربية. في أمان الله.
راهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
المدالب يا متى الشمس تشرق العشق والعاشقين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار، الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية 2-0-3-7-6-2-0-3-7-6-8-0-2-0-3-8-4-8-0-9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. اليوم الثالث بعد المئة يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على غزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى بارتكابه 16 مجزرة خلال الساعات 24 الماضية، وسط ظهور مفاجئ لدباباته مجددا في شمال القطاع التي كانت قد انسحبت منها الأسبوع الماضي، ما يعكس انزلاق الاحتلال في دوامة حرب لا يمكنه فيها حسم نهايتها بتحقيق أهدافه المعلنة التي من أجلها قد شن هذه الحرب. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 24,448 شهيدا، وإصابة 61,504 مصابين. الضفة الغربية، وما أدراك ما الضفة بالنسبة للاحتلال، هي المطمع وهي أصل الحكاية في استيطان صهيوني احتلالي هدفه الأرض دون أصحابها. ووفق مراقبين للشان الصهيوني ووسائل إعلام عبرية، فإن خلافات تتزايد في حكومة نتنياهو حول الضفة الغربية ومستقبلها وحول غزة ومستقبلها. يتفق المختلفون على أهمية الضفة ويختلفون على التعامل معها. اليوم في الأخبار الخاصة بجيش الاحتلال، هناك تسجيل لرفض نحو نصف جنود كتيبة في جيش الاحتياط الإسرائيلي التي استدعيت في إطار إقامة لواء جديد للدخول إلى قطاع غزة، بحسب ما كشفته إذاعة كان ريشت بيت العبرية هذا اليوم. طبعا ذكرت الإذاعة أنه تم استدعاء الجنود من أجل تشكيل لواء جديد في جيش الاحتلال يقوم بمهام حماية في مناطق غلاف غزة والضفة الغربية المحتلة. وتابعت الإذاعة أن الجنود غادروا الكتيبة بموافقة الضباط المسؤولين عنهم بعد أن تبين أن الجيش يعتزم إدخالهم إلى قطاع غزة للقيام بمهام قتالية لم يتم تأهيلهم لها. وأوضحت الإذاعة أنه تم استدعاء الجنود نهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى حالة من الفوضى في الكتيبة المذكورة على المستوى التنظيمي، وعدم وجود نائب لقائد الكتيبة، ونقص في الضباط، ونقص كبير في السلاح والوسائل القتالية، كذلك المستلزمات الطبية والمسعفين، بالإضافة إلى وجود أسلحة غير صالحة للاستخدام. هكذا يبدو المشهد بعد 103 أيام من العدوان على غزة. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم. المقاومة في لبنان افتتحت عملياتها في اليوم الثاني بعد المئة ضد مواقع الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية باستهداف تجمع لجنود الكيان في محيط موقع الراهف في الجليل الغربي بالأسلحة المناسبة وبإطلاق صواريخ بركان باتجاه محيط رؤسات العلم في مرتفعات كفر شبا من منطقة ميرون بالجليل الأعلى في جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة. سمع اليوم صوت انفجار وشهد أيضا تصاعد للدخان، وتحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن الاشتباه بسقوط صاروخ أطلق من لبنان، كما تحدثت عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع أطلق تجاه برانيت بالجليل الأعلى. إذا ما أردنا أن نتوقف عند ما يجري اليوم في قضية العدوان على غزة، من الحروب السابقة وذلك نظرا إلى العملية النوعية وغير المسبوقة التي نفذتها كتاب القسام في 7 أكتوبر من العام الماضي وما أعقبها من قصف عنيف مارسته قوات الاحتلال والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، كما برزت قضايا إنسانية مهمة كالنزوح السكاني الواسع، تأثيرات الحصار الاقتصادي على حياة السكان، شهدت الحرب مستويات عالية من التعقيد الدبلوماسي. لجأت الأطراف المعنية مستمعي الكريم إلى الساحة الدولية لتحقيق أهدافها والدفاع عن سياستها. شكلت الحرب على غزة أو العدوان على غزة فصلا استثنائيا في سلسلة النزاعات في المنطقة، حيث امتزجت التحديات العسكرية بأبعاد إنسانية مأساوية نشاهدها جميعا منذ أكثر من 100 يوم. كما تميزت هذه الحرب بالتطورات التكنولوجية، استخدام أساليب حديثة في القتال، مما أثر على نمط المواجهة بشكل كبير ومشهود. أصبحت الحرب على القطاع بوضوح أحد أشد النزاعات العسكرية تأثيرا وتدميرا في القرن 21 وفقا لتحليلات نشرت في عدة وسائل إعلام غربية. تحليل كنت أطلع عليه هذا اليوم أظهر نشرته شبكة السي بي سي الكندية في ديسمبر الماضي أن القصف الإسرائيلي على غزة يعتبر الأكثر تدميرا خلال هذا القرن، وذلك وفقا للبيانات والصور الفضائية الحديثة التي قدمتها التكنولوجيا المتقدمة للأقمار الصناعية. ذكر التحليل أن القطاع شهد دمارا هائلا في البنية التحتية والمرافق الحيوية، مما أسفر عن تأثيرات بيئية وإنسانية كبيرة طالت مئات الآلاف، حيث تضررت المنازل المدنية والمساجد والكنائس وكل شيء. وكانت الحرب تحمل عبئا إنسانيا كبيرا، حيث أدت عملية القصف إلى دمار هائل وفقدان حياة عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، مما أسفر عن تشريد الآلاف من الأسر وتدهور الوضع الإنساني بشكل خطير جدا. رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نعلم أن العدوان الصهيوني عدوان غاشم ولا يتمتع بأخلاقيات البشرية، مجرم حرب وصاحب مجازر، وتسنده أمريكا والدول التي لا تمثل الأخلاق والإنسانية أبدا. شعب في فلسطين المقاومة على امتداد مساحات المقاومة في العرب من إيران إلى سوريا، المقاومة في لبنان إلى المقاومين والمجاهدين في غزة، سوف ينتصرون وما طوفان الأقصى إلا دليل على انتصار المقاومة، وسترتفع غايات النصر بإذنه تعالى، وستندحر الصهيونية ومن جوالها ومن يدعمها بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا للأخ عدنان من سوريا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. حقيقة لا بأس هنا أن نستمع إلى مساهمة صوتية أيضا وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل مرتضى السفير من الناصرية جنوب العراق. نستمع لمساهمة الأخ مرتضى.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حدث وحوار بالتأكيد ما يقوم به أبطال المقاومة هو شيء يعني يدعو إلى الفخر، وأيضا لا ننسى الإعلام الذي ينقل لنا ويدعم لنا الأحداث الفلسطينية ويدعم طوفان الأقصى، وأيضا يفند ويقف بوجه الاحتلال وبوجه الكيان الصهيوني الغاصب. هذا الإعلام البطل المتمثل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل الإعلام في العراق وفي لبنان، الإعلام المقاومة أقصد، الإعلام الذي يوصل للجمهور الحقيقة، هو يوصل للجمهور ما لا يعرفه وما لا يعلمه عن يوميا. نحن أنا أتابع عبر إذاعة طهران هذه الإذاعة الصادقة، الإذاعة المعطاء، أنا أتابع من خلالهم يوميا أحداث طوفان الأقصى والاجتياح الذي تقوم به المقاومة وحماس، نتابعه من خلال إعلامكم المبارك، إعلامكم الذي يعني يعطي الحقيقة كاملة للمتلقي. مرتضى الناصرية العراق.
شكرا جزيلا أخ مرتضى من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. التحق بنضيف الكريم من بيروت الدكتور ستار عبد اللقيس الباحث والمحلل السياسي. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الدكتور. كيف لنا أن نبحث في العدوان على غزة وازدياد عدد المجازر وهناك عنف متزايد، محاولة لقتل مزيد من أبناء غزة؟ ما الذي يريد الاحتلال من وراء هذه المجازر التي تتكرر منذ أكثر من 100 يوم ولم يحصد منها سوى الخيبة والهزيمة، ولم يحقق أيا من أهدافه بعد كل هذا الكم الهائل من الشهداء والجرحى والدمار في غزة؟ تفضل.
يعني طبعا يجب أن يكون واضحا أولا أن الذي يدير هذه المعركة والذي تدور روحها بأمره وبتخطيطه وبكل كيانه ووجوده هو رأس الإرهاب العالمي، آلهة الإرهاب العالمي أمريكا وحزب الناصر. طبعا الكيان الصهيوني هو أداة قتل فقط، هذا إضافة إلى أن قوات الناتو تشارك مباشرة في هذا العدوان الذي يقع ضد الأطفال والنساء من أهالي غزة. ولكن هذا الذي حصل من هذه الكمية من المحارق، يعني أصبح الآن يصعب التوصيف الحقيقي لما يحدث على أرض الواقع. تجاوزنا مسألة المجازر، تجاوزنا مسألة الإبادة البشرية، لنصل المحارق بكل ما تعني الكلمة من معنى لكل شيء له صلة بالحياة المدنية الفلسطينية. وهذا الموضوع يعني يجري على مرأة ومسمع من العالم الذي يدعم أنه حر ويدعم أنه مجتمع دولي فاسق، وبالتالي هو من يدير هذه الأزمة، هو من يدير هذه المحرقة، ولأنه وجد أصلا في أن هذا الكيان الصهيوني الذي له مهمة وظيفية واحدة وهي حماية عملية استمرار سرقة الموارد الطبيعية في المنطقة لصالح هذا الكيان الغربي المقيت والذي يعيش مع شعوبه في رفاهية عالية، عفوا نتيجة لهذه السرقات الممنهجة، فأصبح يعتبر أن هذه الرفاهية التي يعيشها هي المهددة من خلال سقوط هذا النظام اللقيط. كانت هذه المجازر بهذا المستوى، هذه المخ لأجل إعادة ضبط الأمور لصالحه كما يريد، ولكن فشل في كل هذا الهدف، لأن المشكلة الأساسية إعادة تطويع سكان وشعوب المنطقة حتى تبقى خاضعة ورابقة لأوامره كي يعيش على أنقاض جماجم هذه الشعوب حياة مترفة لا حق له بها بهذه الصيغة. فبالتالي كل الذي حصل حتى الآن هو مرتبط ارتباطا كليا وجذريا وعضويا بهذا المنحة، أي استمرار حياة الرفاهية لدول وشعوب الغرب الحاقد على حساب دول وشعوب المنطقة الذين كانوا يعتبرونهم أنهم لا حول لهم ولا قوة.
طبعا هذه الصورة قد تغيرت اليوم، المشهد أكثر واقعية مما يمكن أن يقال عنه، الواقعية في قوة محور المقاومة وفصائل المقاومة مجتمعة في ظل ما جرى خلال أكثر من 100 يوم. من ينظر الآن إلى البحر الأحمر أو باب المندب يفهم أن هناك معادلة جديدة قد تشكلت. أود أن أدخل في أعماق فلسطين المحتلة وأتوقف عند الخلافات الدائرة اليوم والصراع الموجود والمحتدم بين الشخصيات السياسية والعسكرية في حكومة نتنياهو وغيره. هناك خلافات حادة عمودية وأفقية حول مستقبل الضفة والتعامل مع الواقع اليوم في الضفة الغربية والقدس. هناك أيضا هذه الخلافات موجودة حول غزة. ما الذي يجري وما هو أصل الخلاف وعلى ماذا يتحدث هؤلاء وهم بالمجمل صهاينة محتلون كلهم بالنهاية لا يريدون الخير ولا الحياة لشعب فلسطين ولمستقبل فلسطين؟ تفضل.
يعني طبعا الصورة التي أردت إيصالها هي أن كل هذا الذي جرى كما قلت مرتبط باستمرار حياة الرفاهية المزيفة لدول وشعوب الغرب، لكن هذه النقطة الأساسية ثبت للجميع أنه لم يعد باستطاعة هؤلاء القتلة أن يستمروا بأعمال القتل التي يمارسونها منهجيا و بشكل رسمي، أن يستمروا بهذا الموضوع بسبب وجود هذه المقاومة الباتلة، هذه القوى الحية لمحور المقاومة التي أذلتهم في كل مجابهة حصلت بين الطرفين وفي أي موقع جغرافية من مناطق هذه الجغرافيا البشرية التي هي تشكل العمود الفقري لمحور المقاومة الحالي. أما فيما تفضلتم عنه فيما هو قائم من شجار داخل المجتمع أو ليس مجتمع، لأنه لا يمكن تسمية ما يقول هذه القطعان المتواجدة من كل حد وصوب التي تحمل ثقافات مختلفة ولغات مختلفة وطبقات اجتماعية مختلفة، لا يمكن تسميتها بالمجتمع. هذه مجموعة لقطاء يعني تم جلبهم على أمل استمرار أعمال السرقة والنهب للثروات. هذه المجتمعات هي بحد ذاتها متحللة متفككة متناحرة متضررة يعني مختلفة بكل شيء، ولا يجمعها سوى عامل واحد هو عامل الاتفاق على استمرار السرقة والقتل الممنهج حتى تكون لهم الغلبة كما يظنون، ولكن فألهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك المشاكل التي تقع داخل هذه المجموعات من القطعان ليست فقط على كيفية إدارة شؤون غزة والضفة وإلى ما هنالك، بل هي سابقة. إذا ما رجعنا بالتاريخ قبل حادث 7 أكتوبر المجيد نرى أن هذه التجمعات كانت على وشك يعني أن تدخل في حرب أهلية بسبب الطبقات المختلفة والهيئات المختلفة
المختلفة والعادات المختلفة واللهجات المختلفة وإلى هنالك. ووجدنا ما بين هناك من يزعمون أنهم عيين وآخرين المتدينين الذين يريدون أن يحصلوا على كل شيء دون أن يقدموا شيء لهذه الدولة. المسخ يجب أن يعفوا من الخدمة العسكرية لأنهم جبناء لا يريدون أن ينخرطوا بما يسمى بالخدمة العسكرية الإلزامية بينما يريدون أن يحصلوا على مميزات من يقدم بالقوى الإرهابية العسكرية الصهيونية ومن يتقاعد وكل هذه المميزات السابقة. جاءت عملية طوفان الأقصى لتزيد هذه التشققات يعني سوء من خلال سوء الإدارة التي حصلت من خلال سوء العمل المنهجي الذي حصل من خلال سوء الأداء الرسمي والعسكري والأمني والسياسي الذي حصل والفشل وكل هذه التراكمات الفشل في تحقيق أي من الأهداف العسكرية المرسومة التي شنت على أساسها هذه المحرقة بمعنى إعادة الأسرى وليس الرهائن إعادة الأسرى الصهاينة إلى بيوتهم وكذلك القضاء على المقاومة وكلا الأمرين لم يستطع الصهيوني أن يحقق منهم أي شيء ولذلك عملية الربح والخسارة في الفروق تقارن بكم المسائر المدنية التي وقعت هنا أو هناك بل تقاس مدافع الاستراتيجية التي يعني اندلعت على أساسها أو شنت على أساسها هذه الحالة العدوانية أو تلك. وبما أن الفشل الزريع هو سيد للأهداف الاستراتيجية التي رسمها ذاك النتن مع كل فريقه ومع من يدعمهم ويديرهم أساسا أي أمريكا وحزب الناتو الإرهابيين بكل طبقاتهم هو المفصل في عملية الربح والخسارة في هذه الحرب. ولطالما لم يستطيعوا أن حتى يأثروا عنصرا واحدا من المقاومة الفلسطينية وهو متلبس كما يقال بالحالة العسكرية سلاحه ولباسه أو شيء من هذا القبيل فهذا يعتبر الفشل الأكبر لهم طالما أنهم لم يستطيعوا أن يحرروا أسيرا واحدا من قاتلي من القتلة الذين يعتبرون ما بين مستوطنين غزاة ومن جنود وغيرهم أيضا هو سيد الموقف في عملية الفشل طالما لم يستطيعوا أن يعرفوا حتى الآن أسباب الفشل الأمني الذي أدى إلى اختراق
دكتور
في 7 أكتوبر حتى الساعة 11
صحيح
مع اقتحام أهم قاعدتين أمنيتين واحدة يديرها الناتو بزعامة أمريكا وحدة والثانية لكل أنواع المخابرات الصهيونية والاتلاء على كل ما فيهما من كمبيوترات وسيرفرات وحتى الضباط الذين كانوا يديرون هذه الوحدات تم أترهم أيضا فإذا كل هذه الأمور ما زالت هي التي تطغى على الواقع الداخلي الصهيوني بهذا الاتجاه وخاصة أن مجموع النازحين الصهاينة من الداخل إلى الداخل يقترب من 500,000
أعداد هائل
مستوطن فضلا عن الذين هاجروا والذين يبلغ قوامهم أكثر من 1,000,000
دكتور عبد اللطيف حقيقة هناك عشرات الآلاف أيضا هربوا من فلسطين المحتلة ولم يعد لهم مكان فيها وهم يعلمون جيدا بأن القادم من الأيام ربما سيكون أصعب عليهم وأن هذه الأرض ليست أرضهم ولا يمكن البقاء عليها طال الزمن أم قصر. دكتور ستار عبد اللقيس الباحث والمحلل السياسي من بيروت شكرا جزيلا لكم دكتور بارك الله بكم
أهلا بكم
حياك الله.
حدث وحوار نافذة نطل منها على الأحداث نغوص في أعماقها نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. طوفان الأقصى غير الكثير من المعادلات التي من شأنها أن تصنع مستقبلا زاهرا لأبناء هذه الأمة، أن تحيا اليمن كما تحيا سوريا ولبنان والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، تحيا فلسطين كذلك بعز وشموخ، وحياة هذه الدول وهذه الشعوب ومستقبل أبنائها مرتبط بمواجهة كل المؤامرات التي لا زالت تحاك ضدهم جميعا. مداخلة من اليمن معنا الأخ أبو يحيى الضوراني يرسل لنا بمسامة صوتية لا بأس أن نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشعب اليمني يتحرك بقيادته وجيشه البطل وكل الأحرار في المناطق الحرة، المناطق التي تقف مواقف مشرفة مع أبناء الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية ومع أبطال المقاومة في فلسطين، نقف معهم ونحن نمتلك الإيمان والوعي ونعرف أهمية هذا الموقف وأهمية هذا المنطلق الإيماني الذي من خلاله ننال رضوان الله وتوفيقه في الحياة في الدنيا والآخرة. لذلك فأمريكا ورسائل أمريكا ومحاولة تخويف الشعب اليمني بالاستهداف العسكري أو بالاستهداف الاقتصادي أو بالاستهداف السياسي من خلال محاولة إخافة القيادة أو الشعب أو الجيش اليمني بأنه سوف يتم إضافة اليمن ضمن قائمة الإرهاب، نقول لهم يا أمريكا ويا إسرائيل أنتم رأس الإجرام في العالم وأنتم الإرهابيون وأنتم من ترعون الإرهاب في العالم، أما نحن فندافع عن الشعب المظلوم، عن الشعب المجاهد، عن الشعب الفلسطيني الذي يقتل منذ أكثر من 80 عام في ظل صمت دولي وإقليمي وفي ظل تخاذل من الأنظمة العربية التي أصبحت تخاف من أمريكا وإسرائيل أكثر من خوفها من الله عز وجل. لذلك لن نتراجع عن موقفنا، وموقفنا هو ثابت، والشعب اليمني سوف يخرج في كل الساحات الحرة وفي كل ساحات المحافظات اليمنية وفي ميدان السبعين وفي كل جمعة من الأسبوع سوف نخرج بالملايين، ونحن نؤيد ونقف مع قيادتنا ومع جيشنا ولجاننا ونقف مع الشعب الفلسطيني، ولن نتراجع ولن نتخاذل، ونقول لأمريكا اعملوا ما شئتم فإن الله معنا وإن الله وراعينا وأنكم أنتم المخذولون وأنتم الفاشلون. والشعب اليمني بمواقفه أرسل رسائل لكل العالم في كل العالم أن الشعب اليمني هو ذلك الشعب الذي يقف مع الحق والذي يقف مع المظلومين في هذا العالم، بينما أمريكا هي رأس الشر وهي رأس الإرهاب وهي الدمار للعالم وللإنسانية بشكل عام. أبو يحيى الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكر جزيل لخ العزيز والفاضل أبو يحيى الضوراني من اليمن. نبقى في اليمن دائما، نلتحق بنا ضيف الكريم من هناك الباحث الاستراتيجي سيادة العميد عبد السلام عامر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا من جديد. نلتقي سيادة العميد لنتحدث هذه المرة عن طوفان الأقصى، عما أحدثه هذا الطوفان وعن الزلازل التي تضرب الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون هناك أي توقع عن اليوم التالي ماذا سيحدث، خصوصا في حسابات الكيان. تفضل دكتور. أخي
الكريم، حركة طوفان الأقصى التي انطلقت في 9 أكتوبر من العام الماضي لم تكن وليدة هذا اليوم، لأنما هي وليدة 70 عام من الاحتلال والقتل والتدمير لشعبنا الفلسطيني. وهذا المعركة المباركة التي تم الإعداد لها مسبقا من جميع النواحي، والتخطيط والتدريب والتأهيل الجيد للمقاتلين الأبطال للمقاومة الفلسطينية الباتلة التي قهرت الجيش الذي لا يكفر وجعلت منه ضحوكة أمام العالم وعرته وجعلته منه إنه الجيش الهش والجبان والضعيف والذي انهزم امام المقاومه الفلسطينيه البطله والشجاعه جعلته يستعين بالجيش الامريكي والبريطاني والفرنسي وبكل وقاحه بعض الطيران الاماراتي الذي شارك في تدمير غزه. في هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطل وهي معركة مصيرية تجاه المستقبل حيث انهدم عسكريا امام المجاهدين الابرار ولم يتمكن من تحقيق اي مصير للحرب. اداء تدمير المواطن وقتل الاطفال والنساء والشيوخ عن بعد باستخدام سلاح الطيران والصواريخ فقط. أما على أرض المعركة فقد خسرها بكل المعاييرين العسكرية أمام قليل من المجاهدين، فكيف لو واجه الجيش العربي والإسلامي لم يصمت ساعات وينها. ولكن للأسف الشديد تم جذف الرعب والخوف في والجب وعجلوا وجعلوا منهم مجرد حكام عبيد وعملاء لأمريكا والصهيونية أعداء
وعماء دول محور المقاومة بكل صح. نعم، حقيقة اليمن موقف بل مواقف مشرفة وكبيرة، واليوم بات العالم كل العالم يتحدث عن هذه المواقف، حتى دعا الجانب الأمريكي لأن يفرض عقوبات وما شاكل من ذلك على اليمن. كيف يستقبل اليمن هذه المواقف وهذه العقوبات التي تفرض عليه من الجانب من الشيطان الأكبر من الولايات المتحدة الأمريكية؟ تفضل
أخي الكريم. موقف اليمن السادس من القضية الفلسطينية هو واجب إنساني وأخلاقي وديني وعربي وإسلامي وقبلي، ولم يتغير مهما كانت الضغوط الأمريكية والبريطانية والعالم أجمع ضدنا. فهذا مبدأ خلق فينا ويجري مجرى الدم فينا مهما كلمة الثمن. أخي الكريم، لقد كفل لنا القانون الإلهي والقوانين الدولية والحق في الدفاع عن النفس وعن أنفسنا وعن أوطاننا وعن مقدساتنا مهما كلفنا الطفل غازي ومتكبر الذي سيدافع عن نفسه ومقدساته وكل ما أوتي من قوة لن يخذل الله سبحانه وتعالى. إنما تفعل له أمريكا من اعتداء غاشم وجبانيا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني على اليمن وضرب أهداف مضروبة لم يثنينا ولم نتراجع عن موقفنا من مناصرة غزة والقضية الفلسطينية التي هي قضيتنا الأولى. إن تصنيف أمريكا لأنصار الله اليوم كمنظمة إرهابية لم نعتبره نحن اليمنيون مسام شرف لنا، مسام شرف نعتز به أمام العالم. أنا أشد رهبة في صدور الكافرين المستكبرين في العالم والشيطان وعلى رأسهم الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومن معهم. إن هذا التحالف الشيطاني لم يثني الرجال الأوفياء والرجال المخلصين عن واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني عن مناصرة أخواننا في فلسطين، ومهما كلفنا الثمن إن ثنيتنا اليوم كمنظمة إرهابية لأنصار الله في اليمن نعتبره وسام بشهادة نعتز بها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الأوفياء والأحرار في هذا العالم، وطبقوا فينا كلام الله سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدور الذين كفروا، فنحن إرهابيون في صدورهم ونحن إرهابيون أمامهم، وسوف نستهدفهم بكل ما أوتينا من قوة برا وبحرا وجوا، وسندافع عن فلسطين مهما كلفنا الثمن. ولا يزال قرار القيادة السياسية وقرار الشعب اليمني حول استهداف جميع السفن الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى أوانها قائم مهما كلفنا الثمن وما تكالب علينا العالم، فنحن لم يزيدنا تكالب.
نعم سيادة العبيد. طيب لا بس نتقدم بي
حضر الله يوجهنا برا وبحرا وجهه. نعم. فنحن جنده والله لو خاطبنا هذا البحر لخضناها.
بارك الله بكم سيادة العميد،
مهما كلفنا الثمن.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير على كل ما تفضلتم به، وبارك الله بتلك السواعد التي لا زالت تؤدب هذا العدوان. سيادة العميد عبد السلام عامر الباحث العسكري واستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب، بين يدي مساهمات ومشاركات وصلتنا، طبعا قبل ذلك لا بأس نتوقف عند آخر الأخبار. سرايا القدس تعلن الآن قصفها بقذائف الهواء عن تجمعات لجنود العدو خلف موقع عيسى وقرب موقع أبو مدين جنوب البريج. حركة المقاومة الإسلامية حماس أيضا تقول ندين بأشد العبارات إعادة تصنيف واشنطن لأنصار الله في اليمن حركة إرهابية عالمية. والقيادي في حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري يقول نرفض التصنيف الأمريكي لحركة أنصار الله بأنها منظمة إرهابية، والإدارة الأمريكية هي من تمارس وتتزعم الإرهاب العالمي، وعليها وقف جرائمها وتدخلاتها في المنطقة. سلوك الإدارة الأمريكية يعكس عدائها لشعوب الأمة، وإن دورها محصور في دعم مصالح العدو الصهيوني وتمكينه من المنطقة. مستشفى سوروكا الإسرائيلي يتحدث عن وصول 17 جندي جريح في مناطق القتال، من بينهم 2 في حالة خطيرة. وهناك في الأخبار أيضا سيد محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني المتحدث باسم أنصار الله يقول قرار أمريكا تصنيفنا إرهاب ليس مفاجئا، فهي من تعتدي على اليمن وقرارها سياسي لا قانوني. من يجب تصنيفه بالإرهاب هو الكيان الصهيوني الذي يقتل النساء والأطفال في فلسطين، وستستمر صنعاء بحصار الصهيوني بحريا، ولن نركع إلا لله. أمريكا أم الإرهاب، طبعا كانت ولا زالت وستبقى أما للإرهاب العالمي. هناك أيضا في الأخبار التي نحاول أن نتوقف عندها، نعم، انفجارات هزت قاعدة ميرون شمال فلسطين المحتلة قبل أقل من ساعتين من الآن كما يعلن في هذه اللحظات. الأخ أبو محمد باقر معنا من العراق الكريم، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم،
حياك الله
لكم.
أهلا.
يعني طوفان الأقصى وما طوفان الأقصى، واقعا القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة ببركة محور المقاومة. وأحب أن أعلق على الضربة على مقر الموساد الإسرائيلي في أربيل. السيد مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم العرجي يعني تطرق إلى أن المنزل عائلي وأكد مرتين عائلي. أنا أحب أن أوجه رسالة من قناتكم المباركة إلى السيد مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم العرجي. أولا، هذه اللجنة ما أسرعها وأسرع إداناتها وأسرع تحقيقها. الأحرى بالسيد مستشار الأمن القومي العراقي كل اعتداء على أي بلد مدان، ولكن الأحرى به يقول منزل عائلي، وهذا المنزل عائلي ظاهريا، داخليا ماذا؟ ما من قتل في هذا المنزل؟ على السيد مستشار الأمن القومي أن يشكل لجنة من أدخل الموساد إلى أربيل، وهل الجمهورية الإسلامية عزها مشاكل وتعتدي على دول الجوار؟ فهذه الضربة اللي وجهتها الجمهورية الإسلامية، كما أمريكا عندما تضرب المقرات الأمنية العراقية، مقر أمني تحت ظل قيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وتقول الدفاع عن النفس، يعني أمريكا دفاعا عن النفس، وإيران إدانات، ويعتبرون الضربة هذه إدانة. رجل الأعمال الذي أنطق به رئيس مجلس الأمن القومي العراقي السيد قاسم العرجي يقول هذا رجل الأعمال، هذا رجل الأعمال هو مصدر النفط العراقي إلى إسرائيل. القاصي والداني يعلم. واللاحظ الإدانات، من أين أتت الإدانات؟ من أمريكا ومن إسرائيل ومن دول الغرب المناصرة لإسرائيل.
صحيح.
فإحنا نلاحظ على الحكومة العراقية أن لا تتسرع، وإذا قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ليش ما قدمت شكوى على أمريكا؟ البلد محتل من قبل أمريكا. الجمهورية الإسلامية عندما قدمت القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني فضله على جميع المسلمين في العالم، هاي حركات التحرر في العالم فضلها يعود إلى الله وإلى الحاج قاسم سليماني. يعني احنا نكون واقعيين. هاي القضية الفلسطينية لولا تضحيات الجمهورية الإسلامية وتضحيات الشرفاء ومحور المقاومة ما تع الى الواجهة.
احسنت، شكرا.
وشكرا
الله. بارك الله بالاخ محمد باقر. الاخ ابو قيس من اليمن كتب يقول مع السلامة والتحية عليكم السلام اخي الكريم. من ينفذ قرار المحكمة الجنائية في حال صدوره وما هو مضمونه وكيف تصرف امريكا العلاقة وتخفيض التصعيد مع اليمن ودول المحور؟ لماذا دخلت بريطانيا مباشرة؟ هل هناك سياسة تخادم بين دول الاستعمار؟ لماذا لم ترد إسرائيل على اليمن؟ وكيف يفهم العالم المجرم سياسة أمريكا المطلوب وقف العدوان والمجازر؟ أمريكا تحارب وتصدر القرارات من أجل استمرار المذابح. الحرب العالمية الثالثة والرابعة والخامسة ستقوم دفعة واحدة من باب المندب. أبو قيس من اليمن حياك الله بياك وشكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على كل ما ترسلونه إلينا من مساهمات ومشاركات. الأخوة علي من البحرين تقول اللهم انصر أخوتنا في فلسطين وذل أعدائهم وأخزهم أجمعين. الأخوة علي حياك الله وبياكي، شكرا أختي الفاضلة على هذه المساهمة. الأخ علي أحمد ديجان كتب يقول ومنذ متى كانت أمريكا ملائكة الرحمة لا قبول لأحكام وتصنيفات صادرة من طرف ثابت الخصوم والعداء ضد المصنف بعد فشل أمريكا من حراسة سفن كيان الإسرائيلي وسفنه عادة بعقلية الطفولة لكتابة التصنيف لأنصار الله بالإرهاب واهمة بأن التصنيف السياسي سيجعل اليمن يغير من موقفه تجاه غزة وناسية بأن الإرهاب هو سلوكها وسلوك أتباعها. أما الكيان الصهيوني وجرمه بنظرية فهي حمام السلام وطفل مدلل لا يجوز ضربه ومن عاده أو عاداه فهو إرهابي. شكرا لك علي أحمد جام من ذمار اليمن. طبعا المواقف الأمريكية الصهيونية العالمية الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي باتت من الأمور التي لا تستحق حتى حقيقة التعليق عليها. عبد الله من السنغال لك منا كل الشكر والتحية وشكرا لكل ما أرسلته إلينا. أزف الوقت المخصص للقاء وفي الدقائق الأخيرة أيضا أتقدم بالشكر الجزيل الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت وكذلك الأخ الدكتور عبد علي من العراق وكذلك أبو محمد وأبو راجح وأبو جهاد من فلسطين مع شكري الجزيل لكل من الحاج كريم علي من العراق، أبو جهاد من سلطنة عمان، الأخ ناصر من الكويت، الأخ ماجد من إيران، الأخ روح الله اليماني والأخ موسى من العراق والشاعر بشير الصراري من اليمن مع شكر الجزيل لكل من ساهم على نجاح هذا اللقاء في حدث وحوار. عند طوفان الأقصى في كل مساء نتوقف لنتحدث عن كل ما هو جديد، وعلى ما يبدو أن الجديد في المشهد هزائم متكررة ومستمرة متواصلة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وانتصارات ميدانية لأبطال فصائل محور المقاومة. نلقاكم غدا بإذن الله، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.